بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على سيد الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن سار على نهجهم إلى يوم الدين. أما بعد، فنحمد الله سبحانه وتعالى الذي جمعنا وإياكم في هذا المجلس الطيب المبارك نتذاكر ونتناصح في سير سلفنا الصالح الذي نحن نقتدي بهم، وعلى رأسهم رسولنا صلى الله عليه وسلم وأصحابه الكرام ومن سار على نهجهم واتبع أثارهم إلى يومنا هذا. إخواني الأفاضل، لا شك أن المسلم هو مسؤول عما يربي فيه نفسه ويربي فيه أولاده، فلا بد أن نظهر للناس النماذج الحسنة والقدوات الذين يكونون قدوة للمسلمين وللأولاد، خصوصا في هذا الزمن الذي تعج فيه الفتن. وقد تعودنا أخواني الأفاضل مما نسعى فيه في هذه السلسلة التي عنوناها بنماذج مضيئة لسير شخصيات عظيمة، شخصيات إسلامية عظيمة، أن نأخذ مرة لعالم من علماء المسلمين الذين نفع الله بهم البلاد والعباد والإسلام والمسلمين، أو نأخذ قائدا من قادة المسلمين الذي يعني جاهد في سبيل الله ونصر الله به الإسلام والمسلمين. هذه الشخصية التي نتناولها اليوم أخواني الأفاضل هي شخصية عظيمة، إن أردت أن تجعلها من العلماء فهو من علماء المسلمين الأفذاذ، والذي له مقولات علمية ما زال أهل العلم يجعلونها في كتبهم، وخصوصا كتب العقيدة والزهد والرقائق إلى يومنا هذا. وإن شئت أن تجعله قائدا وأميرا بل وخليفة للمسلمين فهو من أعظم الخلفاء والقادة والحكام الذين مروا على تاريخ الإسلام. هذه الشخصية أخواني الأفاضل هو عمر بن عبد العزيز بن مروان بن الحكم بن أبي العاص بن أمية بن عبد شمس بن عبد مناف، الذي يلتقي مع نسب النبي صلى الله عليه وسلم في عبد مناف، فهو من قبيلة قريش. هذا الرجل أخواني الأفاضل الذي ولد سنة 62 من الهجرة الموافق 661 ميلادي. هذا الرجل أخواني الأفاضل ينتمي بنسبه إلى بني أمية، إلى عبد شمس، إلى قريش من جهة الأب، وأما من جهة الأم فأمه ليلى بنت عاصم ابن عمر ابن الخطاب رضي الله عنه وعن جده. وهذه الحادثة وهذا الزواج والمصاهرة تمت باختيار عمر بن الخطاب أمير المؤمنين ذلك الفاروق. كيف تم هذا الزواج؟ كان رضي الله عنه وأرضاه كما جاء في بعض سيره أنه كان يسير في الليل في طرق المدينة، وكان يطمئن على رعيته، وهو في ليلة من الليالي سمع صوت امرأة تناقش وتكلم ابنتها. ماذا تقول لها؟ تقول: يا بنية امزجي الماء باللبن. فقالت هذه البنت الصالحة: يا أمه، إن أمير المؤمنين قد نهى عن ذلك. فقالت: وما أدرى أمير المؤمنين بما نصنع. فقالت هذه البنت الصالحة: والله لا يكون أن نطيعه في العلن ونعصيه في السر، فإنه إن لم يعلم فإن الله سبحانه وتعالى يرانا ويسمع. فأعجب أمير المؤمنين عمر الفاروق بهذه البنت الصالحة التقية وما قالت وما ردت على أمها، فعلم على ذلك البيت وذهب واجتمع بأولاده وقال: من منكم يريد الزواج؟ فقال عاصم ابن عمر: أنا يا أبتي أريد الزواج. فخطب تلك الفتاة فأنجب ليلى، وليلى هذه إخواني الأفاضل هي أم عمر بن عبد العزيز، هي أم عمر بن عبد العزيز، لأن ليلى تزوجها عبد العزيز ابن مروان ابن الحكم ابن أبي العاص ابن عبد الشمس ابن عبد مناف الذي يلتقي مع نسب النبي صلى الله عليه وسلم في عبد مناف. وكانت نشأته رحمه الله في المدينة، ترعرع ونشأ في مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان أبوه في بداية الأمر في المدينة، ثم لما تولى أبوه مروان بن الحكم الخلافة وضع ابنه عبد العزيز وولى ابنه عبد العزيز واليا على مصر. فأراد عبد العزيز أن يأخذ ابنه معه وأخذه فترة، ثم رغب الولد هذا الذي ترعرع في بيت أخواله وعند أمه وفي المدينة مع بقية الصحابة والأئمة والعلماء أن يرجع إلى مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فاستأذن أباه ورجع إلى المدينة، ومكث في المدينة أخواني الأفاضل ينهل من العلم والمعرفة والرواية عن كثير من العلماء، حتى عدوا علماء أو العلماء الذين أخذ عنهم عمر بن عبد العزيز إلى 33 عالما، منهم 8 من الصحابة ممن صحبوا النبي صلى الله عليه وسلم، والبقية من أئمة التابعين. وكان أكثر معلما ملازما له عمر بن عبد العزيز هو صالح بن كيسان الذي تولى تأديبه وتعليمه، حتى أنه يتعاهده في الصلوات الخمس وأن لا يتخلف أو يتأخر عن صلاة الفريضة. ويوم من الأيام أخواني الأفاضل تأخر عمر بن عبد العزيز عن صلاة العصر، فلما يعني التفت صالح بن كيسان وجد عمر يقضي ما عليه من ركعات، فلما قضى صلاته استدعاه وقال: ما أخرك عن الصلاة؟ فقال: كانت مرجلتي تسكن شعري، وهي الجارية التي تكون في البيت وقد كلفت في العناية بعمر بن عبد العزيز، فكانت تسرح وتمشط شعره قبل أن يخرج إلى الصلاة فتأخر على الصلاة. فأرسل إلى أبيه عبد العزيز ما وقع لعمر من هذه الحادثة، فكتب إليه عبد العزيز: إذا وصلك كتابي فأمر بحلق شعر عمر حتى لا يؤخره مرة ثانية عن الصلاة. فكانت هذه التربية أخواني الأفاضل وهذه التنشئة أثرت في عمر بن عبد العزيز وما كان من حاله وعلمه، حتى أنه رحمه الله رحمة واسعة كان على صلاح وعلى علم غزير مما جمعه من هؤلاء العلماء. أخواني الأفاضل، عمر بن عبد العزيز رحمه الله لا شك أنه عاصر بعض الخلفاء من بني أمية، على رأسهم عمه عبد الملك بن عبد المروان بن مروان الذي كان يلقب بأبي الملوك، كان من أبنائه 4 تولوا الملك والخلافة. فعند ذلك كان عبد الملك معجبا بعمر بن عبد العزيز بعلمه وسمته وما كان فيه من تقوى ودين، فلذلك اختاره أن يزوجه ابنته فاطمة بنت عبد الملك. فكان عمر بن عبد العزيز رحمه الله كان يقول في نفسه: أنني كنت أتمنى وأرجو أشياء كثيرة، منها أن أتزوج من فاطمة بنت عمي، فتزوجتها، وكنت أرجو أن أمكث في المدينة فمكثت في المدينة. ولما جاء عهد الوليد بن عبد الملك ولاه على المدينة أميرا وواليا على مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكان أهل المدينة سعداء في ذلك، لأنهم يعلمون ويعرفون عمر وسيرة عمر وعدل عمر، حتى أنه كان رحمه الله يتراسل مع الخليفة الوليد بن عبد الملك ويحذره من أفعال الحجاج وظلم الحجاج، وأن بعض أهل العراق لربما هاجر من العراق إلى المدينة هروبا من ظلم الحجاج وجبروت الحجاج، فكان يراسل الوليد لعله يعزل الحجاج. ولكن كان الوليد بن عبد الملك يرى أن وضع الحجاج في العراق هو الأنسب لأهل العراق ولضبطهم ولاستتباب الأمن في العراق، حتى أنه في آخر سنواته الوليد بن عبد الملك عزل عمر بن عبد العزيز من المدينة، من ولاية المدينة، فقدم عمر بن عبد العزيز إلى الشام. وعندما مات الوليد بن عبد الملك وتولى أخوه سليمان بن عبد الملك أخوان الأفاضل، وكان ذلك سنة 96 من الهجرة، اتخذ سليمان ابن عمه عمر مستشارا له، وكان يستشيره ويستعين برأيه وعلمه ودينه في أمور الأمة ورعاية الرعية. فكان عمر بن عبد العزيز نعم الصديق والقريب والمستشار والبطانة للأمير، وأنتم تعلمون حديث النبي صلى الله عليه وسلم، إذا أراد الله بالأمير خيرا هيأ له بطانة صالحة، وإذا أراد الله عز وجل بالأمير سوءا هيأ له بطانة سيئة. فلذلك كان عمر بن عبد العزيز مذكرا ومرشدا لابن عمه والخليفة سليمان بن عبد الملك، حتى أنه يوم من الأيام كان معه في حج في عرفة، فكان سليمان ينظر إلى عدد الناس في عرفات وقال: انظر يا عمر إلى كثرة الناس الذين حضروا عرفة. فكان عمر يستغل بعض المواقف لتذكير وتعليم الخليفة بعض ما يحتاجه من المواعظ والتذكير، فقال: يا أمير المؤمنين، هذه الجموع هم رعيتك اليوم وهم خصماؤك يوم القيامة. فبكى سليمان بن عبد الملك، وقد قال له يوم من الأيام بعد أن سمع صوت البرق، صوت الرعد وشدته، حتى أن سليمان قد أخذته رعدة من شدة ويعني قوة هذا الرعد، فلما رآه عمر بن عبد العزيز قال: يا أمير المؤمنين، هذا صوت رحمته فكيف صوت عذابه؟ فكان سليمان يتأثر بأقوال وبإرشادات عمر بن عبد العزيز، وهذا ما جمعه عمر رضي الله عنه وأرضاه من خلال سيرته وعلمه وتقواه الذي سار ونشأ عليه، حتى لما جاء أخوان الأفاضل سنة 99 من الهجرة، وكانت هذه السنة هي سنة موت سليمان بن عبد الملك، فاستشار من حوله، وكان وزير بني أمية من أيام عبد الملك بن مروان رجل يقال له رجاء بن حيوة الكندي، رجاء بن حيوة الكندي، فاستشاره سليمان وقال: من ترى أولي بعدي أمر المسلمين؟ فقال: يا أمير المؤمنين، أو تريد رجلا يكون حجة لك عند الله وليس عليك؟ فقال: نعم. قال: ولي عمر بن عبد العزيز، فإنه أولى بهذا الأمر من غيره. فقال سليمان: ولكن ماذا أصنع بعهد عبد الملك؟ فإن عهد عبد الملك أن الأمر هذا يكون في بنيه، يعني في أبناء عبد الملك مروان. قال: ولي عمر بن عبد العزيز وخذ العهد عليه أن يولي من بعده يزيد بن عبد الملك، فإن الخلافة سترجع إلى أبناء عبد الملك من جديد. فقال سليمان: هو ذاك. وكان في هذا الوقت أخواني الأفاضل الجيش الإسلامي بقيادة مسلمة بن عبد الملك يحاصرون القسطنطينية. لو تذكرون في سيرة مسلمة بن عبد الملك وهو فارس بني أمية الجرادة الصفراء، فولاه سليمان بن عبد الملك وكتب في وصيته وعهده أن الأمر يتولاه من بعد عمر بن عبد العزيز. وكان والله أخواني الأفاضل مما ابتهج فيه المسلمون وفرح به المؤمنون، وكانت ختام خير لسليمان بن عبد الملك أنه ختم حياته بتولية عمر بن عبد العزيز أمر أمة محمد صلى الله عليه وسلم. لذلك قام رجاء بن حيوة وأعلن في بني أمية أن هذه وصية أمير المؤمنين، وإني أحسن عزاكم في أمير المؤمنين سليمان بن عبد الملك وهذه وصية. فلما قرأوها بنو أمية وعلموا أنه قد ولى من بعده عمر ومن بعد عمر يزيد، قاموا يبايعون عمر، ولربما لم تظهر عليهم الفرحة والابتهاج لأنهم يعلمون سيرة عمر ويعلمون ما سيفعله عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه ورحمه الله. فبعد ذلك أخواني الأفاضل أخبروا عمر بن عبد العزيز أنه أمير المؤمنين وأن سليمان قد ولاك الأمر من بعده، فلم يفرح بذلك، وقالوا حتى أنه ثقل عن القيام من شدة وقع الخبر عليه. فلما قام ورقى المنبر في دمشق ومسجد الأمويين في دمشق خطبهم وقال لهم: أيها الناس، إني قد وليت عليكم ولست بخيركم، ولكني أكثركم حملا، وإني أخلع البيعة من أعناقكم إن رأيتم غير ذلك. فصاح الناس في المسجد بصوت واحد وقالوا: رضينا بك خليفة وأميرا. فكان رضي الله عنه وأرضاه منذ أن استلم زمام الأمور أخذ على عاتقه العدل والزهد وابتغاء ما عند الله سبحانه وتعالى. فمنذ أن خرج من المسجد من أول يوم تولى فيه الملك والخلافة وأصبح هو الذي يحكم العالم، أتت الحاشية بالبراذين والخيول وهي موكب الخليفة، فقال: ما هذه؟ قالوا: هذه خيول وموكب الخليفة. فقال: فإن في بغلتي راحة لي من هذه البراذين وهذه الخيول، ردوا هذه البراذين والخيول إلى بيت مال المسلمين. ثم أنشأ ديوان المظالم وجمع بني أمية جميعا وقال: أي واحد منكم قد أخذ مالا من غير وجه حق الآن يرده إلى بيت مال المسلمين، وإني قد فتحت هذا الديوان لكل واحد من رعيتي ومن أمة محمد أن يشتكي على أي واحد منكم إن كنتم قد أخذتم ماله أو أرضه من غير وجه حق. فلذلك بدأ بأقاربه وعلية القوم منذ أن استلم زمام الخلافة، ثم نظر في الولاة الذين على الأمصار، فعزل والي مصر وعزل والي أفريقيا وعزل والي الأندلس لما تبلغه منهم من مظالم للناس أو ما كان من ظلمهم للناس، وعين وولى مكانهم من يرى فيه العدل والصلاح، وكان واعظا ومعلما ونصوحا للرعية وللولاة الذي يوليهم على الأمصار ويرسل لهم بالمواعظ والنصيحة والتوجيه. وكان رضي الله عنه وأرضاه أخوان الأفاضل من سيرته في خلافته أنه حريص على دماء المسلمين، وأنه أول ما أمر به من حيث الجيوش الإسلامية والجهاد أنه أمر بفك الحصار على القسطنطينية ورجوع الجيش من جديد إلى الشام، لأنه رأى أن طيل 3 سنوات من هذا الحصار قد أوقع المشقة والعنت ولربما الموت لكثير من الجيش والجوع والعطش من جراء هذا الحصار الذي لم ينال المسلمون منه سوى التعب والمشقة. فلذلك فك الحصار وأمر مسلمة بن عبد الملك أن يرجع إلى دمشق من جديد، بل قال قولته المشهورة: لو كنت أقدر أن أرجع أهل الأندلس من المسلمين إلى بلاد المسلمين لفعلت ذلك، لأني أخشى عليهم خلف هذا البحر أن يحصل لهم ولا نستطيع إنقاذهم. فكان يخاف عليهم من عدوهم من خلفهم ولا يستطيع أن يمدهم في المدد بعد أن يفوت عليه الفوت كما يقال. فلذلك كان حريصا على كل دم مسلم أخواني الأفاضل، بل وأصبح أموال المسلمين وبيوت مال المسلمين في كل الأمصار أصبحت تزداد الميزانية. فلذلك أعلن في جميع الأمصار: من كان عليه دين فنحن نسدد دينه، ومن كان يريد الزواج نحن نزوجه، ومن كان يريد عمل ويريد رأس مال لعمله من الزراعة والفلاحة فنحن نقوم بذلك. حتى أخواني الأفاضل ما مضت سنة إلا وأصبحت الأمصار والمسلمون كلهم مستغنون عن الزكاة وعن الصدقات، بل أنه أرسل إلى جميع الأمصار أن أولئك الذين هم في ذمتنا من أهل الجزية إن لم يستطيعوا دفع الجزية فلا تلزموهم بذلك، فعلينا حمايتهم وعلينا كذلك إطعامهم وإسكانهم. بل وكان كثير من اليهود والنصارى أخواني الأفاضل في ديار المسلمين يعلنون الإسلام ويدخلون الإسلام، ومع ذلك بعض الولاة يقولون كما كان في عهد الحجاج يأخذ عليهم الجزية، يأخذ عليهم الجزية بعد إسلامهم. وكان يقول: إني لا أعلم هل أسلم يعني صدقا لله سبحانه وتعالى أو تهربا من الجزية، فإسلامهم لله وجزيتهم للمسلمين لخراج المسلمين. فجاء عمر بن عبد العزيز ونهى عن ذلك، فلما راسلوه الولاة في ذلك وقالوا لربما، فقال: إنما بعث محمد عليه الصلاة والسلام داعيا ولم يبعث جابيا للزكاة. بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم داعيا إلى الله ولم يبعث جابيا يأخذ أموال الناس، فلذلك من أسلم فلنا علانيته وسره إلى الله سبحانه وتعالى ولا يؤخذ منه شيئا من هذه الجزية. لذلك أخواني الأفاضل كان عمر رضي الله عنه وارضاه خلال هذه السنتين وبضعة أشهر التي حكم فيها، يقولون أهل السير وأهل التاريخ، كأنه حكم 30 سنة من جراء ما نشر العدل وأغنى الناس بعطاياه ومنع بابه أن يدخله شاعرا يريد المال أو متكسبا أو يريد العطاء وهو غني. لذلك كان بابه على هذا النوع من الناس مغلقا، وإنما بابه مفتوح ومشرع للفقراء وللعلماء وللمحتاجين وللناصحين والآمرين بالمعروف والناهين عن المنكر. لذلك يقولون أهل السير أنه في عهد عمر بن عبد العزيز رحمه الله لم يبقى مسجونا في سجون المسلمين، ولم يبقى فقيرا في بيوت المسلمين، حتى أنه يخرج بالعطاء والزكاة ويدار ويطاف في طرق المسلمين، يا من يريد الزكاة، يا من يريد العطاء، فلا يأتي أحد من غنى الناس في عهد عمر بن عبد العزيز، حتى أنه أثر عنه رحمه الله أنه كان يقول: انثروا الحبوب والبذور على الجبال حتى لا يقال جاع الطير في بلاد المسلمين، جاع الطير في بلاد المسلمين، فإنه قد أغنى كبود البشر وذهب إلى الحيوانات والطير حتى لا تحتاج إلى الطعام والشراب أو تموت جوعا في بلاد المسلمين. هذا هو عمر بن عبد العزيز أخواني الأفاضل من حيث الملك والخلافة، وكذلك زهده في نفسه أخواني الأفاضل، فإنه رحمه الله كان زاهدا وكان معرضا عن الدنيا، حتى أنه قيل للإمام مالك بن أنس وهو إمام دار الهجرة، لما قالوا له: إنك أنت الإمام الزاهد، فقال هذا الإمام مالك، فقال: لست أنا الزاهد، وإنما والله الزاهد عمر بن عبد العزيز الذي أتته الدنيا فزهد بها، أتته الدنيا كلها وأصبح هو الحاكم لها، ومع ذلك زهد فيها وفي الأموال وهذه الدنيا. لذلك كان رحمه الله أول ما استلم الخلافة قال لزوجه وأبنائه: إني اليوم تحملت أمرا أريدكم أن تعينوني عليه، وهو خلافة الأمة وتولي شأن أمة محمد صلى الله عليه وسلم. وأول هذه الأمور وهو يخاطب زوجه، من زوجه أخواني الأفاضل؟ الزوجة الصالحة فاطمة بنت عبد الملك، هذه الذي كان أبوها خليفة وجدها مروان خليفة وأخوها خليفة وزوجها خليفة. انظروا إلى الملك يأتيها من كل الجوانب، ومع ذلك يخاطبها ويقول: يا فاطمة، إن كنت تريدين الحياة الدنيا فتعالي أسرحك وتذهبي إلى بيت أبيك، وإن كنت تريدين الدار الآخرة معي فعلينا أن نزهد في مال المسلمين وهذه الدنيا، لأننا نريد دارا لا نهاية فيها وهي الدار الآخرة. فأخذ وتبرعت بما عندها من مجوهرات وأموال، فأرجعت إلى بيت مال المسلمين وعاشت معه الزهد والتقشف والمعاونة والإعانة لزوجها في تحمل هذا الأمر الذي كلف فيه رضي الله عنه وأرضاه. أخواني الأفاضل، عمر بن عبد العزيز كان عالما وكان سنيا سلفيا، وكان يراسل ويناقش ويعلم، حتى أنه صاحب المقولات المشهورة اليوم لما نقرأ في كتب العقيدة، منها قوله: من جعل دينه غرضا للخصومات المجادلة أكثر التنقل، تجد كل يوم على منهج وكل يوم على رأي، لا يتمسك بمنهج النبي صلى الله عليه وسلم وبسنة الرسول صلى الله عليه وسلم. وهو صاحب المقولة المشهورة لما سئل عن القدر وقال: إن لهذا الإيمان أصولا وشرائع وسننا، فإن أعش فسأبينها لكم، وإن أمت فلست على صحبتكم بحريص. وكان رضي الله عنه وأرضاه يعلم الناس ويعلم ويرشد ويتراسل مع العلماء، فكان هو عالما وكذلك يتعلم ويعلم الناس السنة والحرص على دين الله سبحانه وتعالى. هذا الخليفة أخواني الأفاضل، لابد لنا أن نذكر أمرين مهمين. الأمر الأول، بعض الناس أو بعض المؤرخين تجده يقول لك: هذا خامس الخلفاء الراشدين عمر بن عبد العزيز. وهذه المقولة أخواني الأفاضل فيها نظر، من أين يأتي النظر؟ يأتي النظر أولاً أن الخلفاء الراشدين هم خمسة: أبو بكر وعمر وعثمان وعلي والحسن بن علي رضي الله عن الجميع. وهذا الذي حددها النبي صلى الله عليه وسلم: خلافة النبوة بعدي 30 سنة. فلو حسبنا وجدنا أن هذه الخلافة التي وصفها النبي صلى الله عليه وسلم على منهاج النبوة، ثم يأتي ملكا عضوضا، يعني ملك يورث بعضه بعضا، وهذا مما أوحى الله به إلى نبيه. فقولنا أن عمر الخليفة الخامس ليس صحيحا لا من حيث العدد ولا من حيث ما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم من مقدار السنين، وكذلك فيه طعنا مبطنا لمعاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه وأرضاه، لأن معاوية بن أبي سفيان أخواني الأفاضل هو خليفة للمسلمين، وكان عادلا رحيما، وكانت في عهده العدل ونشر الخير الشيء الكثير، حتى أن مجاهد كما لا يخفاكم قال: لو أدركتم معاوية قلتم هذا المهدي المنتظر. قالوا: من حلمه، يعني مشهور بالحلم معاوية، قال: بل من عدله. ولا يخفاكم ما قاله عبد الله بن عمر، وهذا الأمر الثاني الذي أريد أن أنبه عليه. عبد الله بن المبارك المعذرة، لما سئل أيهما أفضل، معاوية بن أبي سفيان أو عمر بن عبد العزيز، فقال: سبحان الله، لا يعدل بالصحبة أحد. لغبار في منخر معاوية مع رسول الله أفضل من عمر بن عبد العزيز. جماعة، هذا صحابي جليل، معاوية بن أبي سفيان، وعمر من التابعين، فلذلك لا يتساوى تابعي مع صحابي من حيث الفضل والمكانة. فلذلك لا بد أن ننبه على هذا دائما. ثم أخواني الأفاضل، كذلك مما ينبه عليه أن عمر بن عبد العزيز، نعم انتشر العدل والخير في عهده، نعم، ولكن كان من قبله من الأمويين والحكام مثل وليد بن عبد الملك، انتشر الإسلام في عهده والفتوحات حتى بلغت أقاصي الدنيا من المشرق والمغرب. وكان الوليد بن عبد الملك ممن اشتهر عنه أنه وكل لكل معاق وعاجز خادما في بيته يخدمه. فليس معنى ذلك أخواني الأفاضل أن عمر بن عبد العزيز هو الوحيد من خلفاء بني أمية الذي عنده العدل والإنجازات والرحمة لا، الخلفاء جميعا، ولكن هذه نسبة وتناسب، تجد بعض الخلفاء عنده أكثر مثل عمر بن عبد العزيز. وهذا ما قاله أخواني الأفاضل مسلمة بن عبد الملك الذي كان يحبه عمر بن عبد العزيز، وكان يوصي أنه إذا مات أن يتولى تغسيله وتكفينه والصلاة عليه مسلمة ابن عبد الملك وهو ولد عمه، حتى قال له وهو عند رأسه على فراش موته، قال مسلمة بن عبد الملك: لو أوصيت يا أمير المؤمنين لبنيك من المال فإنهم فقراء ليس عندهم شيء. فقال: والله ما عندي ما أوصي به لهم، ما عندي شيء أوصي به، ما عندي شيء. فقال: فعندي 100,000 دينار، عندي 100,000 دينار أنا أتبرع بها لك توصي بها لهم. فقال: أو غير ذلك يا مسلمة؟ قال: وما ذاك؟ قال: أن ترجعها إلى بيت مال المسلمين 100,000، فإننا لا نعلم أين مصدرها، أرجعها إلى بيت مال المسلمين. فقال مسلمة: رحمك الله يا أمير المؤمنين. لاحظوا المقولة هذه من أموي أمير: والله لقد ألنت لنا قلوبا قاسية وأبقيت لنا ذكرا في الصالحين، نحن بني أمية اليوم إلى يومك هذا، وإذا ذكرت الدولة الأموية أول ما يبرز عندك هو الخليفة عمر بن عبد العزيز وما كان من حاله. هذا الذي قاله مسلمة بن عبد الملك، وأبقيت لنا ذكرا في الصالحين. افتح كتب الزهد، كتب العقيدة، كتب العدل، ستجد عمر بن عبد العزيز يتصدر عناوين هذه الصحف وهذه الأقوال المأثورة. فلذلك أخواني الأفاضل قالوا أن سبب موته في سن صغير، وقد مات رحمه الله سنة 101 من الهجرة. إذا قلنا هو ولد سنة 62 من الهجرة، يعني عمره 39 سنة. أخواني شفتوا هذا المشهور، هذا الخليفة العادل، هذا الذي نشر الله به عز وجل العدل والرحمة في ربوع الأمة الإسلامية، مات وعمره 39 سنة. قالوا أن سبب موته أنه مسموم، ومن سمه هو أبناء العمومة، لأنه قد ضيق عليهم أبواب الأموال والامتيازات. وقال بعض المؤرخين بل مات بمرض السل رحمه الله ورضي الله عنه، ولكن أشهر ما يقال أنه مات مسموما، وقد سمه أو وضع له السم غلام عنده، فلما أحس بالسم عمر بن عبد العزيز استدعى الغلام وقال له من أمرك بذلك وكم أعطيت على ذلك؟ فقال أعطيت 1000 دينار وأن أعتق. فأخذ منه 1000 دينار وأرجعه إلى بيت مال المسلمين وقال له اذهب لا يراك أحد حتى لا يقتلوك. فخرج هذا الغلام وجاءه مسلمة بن عبد الملك فأوصاه أن يقوم على تغسيله وتكفينه والصلاة عليه، وتوفي رحمه الله في دير سمعان، وهو في يقولون في ريف حمص وقريب من ريف إدلب، وما زال قبره موجودا إلى الآن، قبر عمر بن عبد العزيز رحمه الله رحمة واسعة. وقد ترك من البني والأولاد يقال أنه ترك 11 ولدا. وأريد أن أختم هذا الدرس حتى لا أطيل عليكم بأثر وبحدث يبين لك أن الصلاح هو خير ما تورثه لأبنائك وليس الأموال. دخل مقاتل بن سليمان على أبي جعفر المنصور الخليفة العباسي الذي جاء بعد الدولة الأموية، وقال أبو جعفر المنصور بعد أن تولى الخلافة سنة 36 156 من الهجرة، قال يا مقاتل عظني فإني قد توليت أمر المسلمين بعد أخي أبو العباس عبد الله السفاح. فقال يا أمير المؤمنين أعظك مما رأيت أو مما سمعت، يعني شيء أنا سمعت فيه ولا شيء أنا شفت بعيني. لا شك أن اللي الإنسان اللي يراه بعينه هو أبلغ في الموعظة. فقال بل مما رأيت. قال رأيت عندما مات عمر بن عبد العزيز وكان له 11 ولدا ولم يورث، بحثوا إلا 18 دينارا، 4 دنانير حفروا فيها القبر، و5 دنانير شروا فيها الكفن والطيب، ولم يبقى إلا 9 دنانير وزعت على هؤلاء الأولاد، فصار نصيب كل واحد منهم أقل من دينار. وإني رأيت لما مات هشام بن عبد الملك بن مروان الخليفة الذي حكم 20 سنة جاء بعد عمر بن عبد العزيز، وقد ورث لأبنائه 11 بعد كذلك كل واحد 1000 دينار، وكان يؤتى بالذهب فيقسم بالفؤوس، يضرب بالفؤوس علشان كل واحد يأخذ بالكيال والذهب. وإني رأيت واحدا من أبناء عمر بن عبد العزيز يتصدق في يوم واحد 100 فرس في سبيل الله، في الجهاد في سبيل الله، من أبناء عمر بن عبد العزيز. وإني رأيت أحد أبناء هشام يتسول اللقمة في شوارع الكوفة. فهذه موعظة بليغة أخواني الأفاضل، للأب والوالد الذي يفكر في مستقبل أولاده من بعده. الذي ينفعهم هو الصلاح والدين والتربية الحسنة. أما الأموال فإنك إن وضعتها بأيدي الفساق والسفيه سيكون دمارا عليه، وستكون هذه الأموال حجة عليك عند الله عز وجل لهؤلاء الأولاد. فعلينا أخواني الأفاضل أن نعتبر ونتذكر ما وقع في سير الأولين، وأسأل الله سبحانه وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يرحم وأن يغفر لعمر بن عبد العزيز، وأن يجمعنا وإياه وأئمة المسلمين في جنات النعيم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.